الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. قال: كتاب البيع. بعدما ذكر العبادات وما تعلق بذلك من الجهاد، لأن أسمى غايات هذا الجهاد أنه تمكين لعبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض، فناسب أن يكون بعد العبادات الجهاد حتى يستطيع الإنسان أن يتعبد الله عز وجل في أمن وأمان. والمسلم لا ينفك عن الجهاد، إما أن يكون طالبا وإما أن يكون دافعا، هذا فيما يتعلق بالسيف والسنان. فإن لم يكن اعتداء ولا قدرة على الطلب، فإن الجهاد بالحجة والبيان هذا لا يسقط بضعف ولا يتغير في حال، بل يبقى في الأمة الجهاد بالحجة والبيان. وهذا الجهاد أنواع متعددة، منها جهاد النفسي، جهاد الشيطان، جهاد الكفار والمنافقين، جهاد أهل البدع والمنكرات. والعلماء الذين يذكرون في كتب الفقه الجهاد إنما يقصدون به جهاد الكفار. إذن الجهاد الذي تكلمنا عنه في أحكام هذا إنما هو نوع من جزء من أربعة أنواع: جهاد النفسي نوع، جهاد الشيطان نوع، جهاد الكفار والمنافقين نوع، جهاد أهل البدع والمنكرات نوع. ثم إن كل نوع من هذه الأنواع يتفرع إلى أقسام. فجهاد النفس يكون بأربعة أمور: جهادها على تعلم الهدى، جهادها على العمل به، جهادها على الدعوة، جهادها على الصبر على الأذى فيه. وجهاد الشيطان يكون بأمرين: الأول جهاد الشيطان بما يدفع من الشهوات، والثاني جهاد الشيطان بما يدفع من الشبهات. وجهاد الكفار والمنافقين بأربعة أمور: باللسان واليد والقلب والمال. وأخص الأربعة بجهاد الكفار اليد، وأخص الأربعة بجهاد المنافقين اللسان، ثم الرابع وهو جهاد أهل المنكرات والبدع، وهذا يكون بثلاثة أمور: باليد وباللسان عند العجز عن اليد، وبالقلب عند العجز عن اللسان واليد. فكانت الأنواع الرئيسة أربعة، وما تفرع عنها 13 مرتبة، فعاد الجهاد إلى 13 مرتبة. أربع مراتب في جهاد النفس، ومرتبتان في جهاد الشيطان، المجموع 6، وأربعة في جهاد كفار المنافقين، هذه 10، و3 في جهاد أصحاب المنكرات والبدع، فصار المجموع 13 مرتبة، يجمعها 4. إذن جهاد الكفار يحتل كم قسما؟ يحتل نصف قسم من الأربعة، ويحتل أربع مراتب من 13 مرتبة. هذا كله لا يتم إلا بالإيمان، والإيمان بالهجرة، والهجرة التي لا ينفك عنها العبد هجرتان: هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا في هجرة البدنية، هجرة البدن من بلد الشرك إلى بلد الإيمان. أما الهجرة التي لا ينفك عنها الإنسان فهجرتان: هجرة إلى الله بالإخلاص، وهجرة إلى رسول الله بالمتابعة. هذه الهجرة لا تنفك أبدا قط. وكما أنه يتعين الإيمان على كل أحد في كل وقت، كذلك يتعين على كل أحد الهجرة في كل وقت، فإنك لا تنفك عن الإيمان طرفة عين، كذلك لا ينبغي أن تنفك عن الهجرة في كل وقت. فالهجرة إلى الله بالإخلاص، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. صار الفرض عليك في كل وقت وحين الإيمان والهجرة. وأما جهاد الكفار فهذا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين في جهاد الطلب، فقد يقوم به البعض دون الآخرين. أما الإيمان والهجرة فإنه في كل حال وآن. هذا خلاصة المراد من المسلم فيما يتعلق بالجهاد. إذن جهاد النفس لا ينفك، جهاد الشيطان لا ينفك، وهذا فرض عين. جهاد الكفار يتبع القوة والضعف، جهاد المنافقين بالحجة والبيان على أرباب العلم، جهاد أهل المنكرات والبدع هذا على السلطان وعلى من يقدر على ذلك من غير السلطان. فلا بد أن نعرف ما يتعين عليك في كل وقت، وما يكون واجبا عينيا، وما يكون واجبا كفائيا. فإن ظلم الجهاد إن الجهاد حين يجعل فقط جهاد الكفار هذا ظلم للجهاد، بل إن كثيرا من الناس لا يعنيه أي قسم من هذه الأقسام كلها أصلا، وإنما يعنيه قسم واحد ألا وهو جهاد الكفار. وإذا أتى إلى جهاد الكفار قرره على غير الطريق الشرعي، فانقلب جهاده إلى فساد، وانقلب مشروعية هذا الجهاد إلى جهاد مخترع مبتدع. فإذا هو لا يحسن أن يتكلم إلا، وأقصد بالكلام لا الكلام العلمي، وإنما الدعوة العامة التي يلهب بها حماس الناس حتى يقال هذا صاحب جرأة في الحق، هذا صاحب قوة في الحق، هذا صاحب كذا، إنما هي برنامج إعلامي زي البرنامج الانتخابي فقط، برنامج إعلامي فقط. وإلا لو كان هذا يجاهد بحق ودعو الجهاد بحق لكان أول من جاهد ولخرج أمامنا، خاطبنا من على من ساحات الوغى. ولو كان ما يفعلون حقا حينما يغرون شباب المسلمين بقتل أنفسهم تحت مبدأ الجهاد لكنا نسمع في الجرائد ووسائل الإعلام أن ابن فلان من علية الناس هؤلاء قد قتل في عملية في أفغانستان، في عملية في الشيشان، في عملية في فلسطين، ولكن هؤلاء ينعمونهم وأولادهم ويأخذون أعلى الرواتب ويعيشون أعلى العيشات، وأما الذي يدفع الثمن فهم جهال المسلمين. هؤلاء ما يتقنون شيئا أبدا، ما يحسنون شيئا أبدا سوى برامج انتخابية. فسلفية هؤلاء سلفية انتخابات وبرلمانات وتأثير على العوام فقط لحسابات خاصة، ودعوة هؤلاء لا تخرج عن هذا، إنما دعوة قائمة على الأصول. من الذي يعارض الجهاد؟ من والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن دول ما عندهم استعداد تكلمون في أحكامه وضوابطه وشروطه وأصوله، فلا يعنيهم هذا. بعد هذا كله، بعد العبادات التي تلزم الأعيان وذكر الجهاد الذي يحصل فيه به تمكين للعابد، ذكر ما يحتاج إليه المسلم مما لا ينفك عنه وهو المعاملات، فإن المسلم لا ينفك عن المعاملات، وأعلى ما يكون من البيع والشراء، لأنك يا إما يعني بائع وإما مشتري، ده ينفك الإنسان. الماء قد تشتريه، الطعام تشتريه، الثياب تشتريه، البيت تؤجره، وهكذا المعاملات هذه أيضا لا ينفك عنها أحد. بعد ذلك يأتي كتاب الأنكحة، وهو ما قد يكون للبعض دون البعض، ما يكون البعض دون البعض. بعد ذلك إذا عاملت وإذا حصل زواج فقد يحصل شراهة في النفس فتميل للاعتداء. إذا كفي الإنسان من هذا الجانب ومن هذا الجانب قد يحصل شراهة النفس فتميل للاعتداء. فإذا اعتدت النفس فما حد هذا الاعتداء وكيف نتعامل مع هذا الاعتداء؟ يأتيك باب الحدود والجنايات، ولهذا تستطيع أن ترجع الفقه إلى أربعة أقسام رئيسة: العبادات، المعاملات، الأنكحة النكاح، الحدود والجنايات. هذه الأربعة يرجع إليها الفقه والأحكام الشرعية. نعم. قال كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما، أي مال بمال، منفعة بمنفعة، على التأبيد، لأن هذا هو شرط البيع وهو انتقال الملك. فما أبيعك سنة، ما أبيعك سنتين، إنما الغرض من البيع هو الانتقال، الانتقال من الملك فلان إلى علان بهذا الشراء، غير ربا وقرض، أي ولو سمي بيعا. فالدرهم بالدرهمين بيع، ولكنه ليس بيعا شرعيا، لهذا شرط البيع الشرعي ألا يكون ربا أو قرضا ترجو منفعته. هذا وإن سمي بيعا إلا أنه ليس بيعا شرعيا، ولهذا هذا ربا نسميه إيه؟ نسميه ربا، ما نسميه بيعا، نسميه ربا. فحصل بهذا التعريف قيود في البيع. مبادلة، وهذا البيع من باع من الباع، وهو أن تمد يدك ويمد يده، هذا هو الباع، فيحصل التبادل بهذا، تعطيه ويعطيك. ولو في الذمة، يعني ليس الشرط أن يكون هذا بالعين، عين بعين، مال بمال أو كذا، وإنما يكون في الذمة. أقول لك عندي سيارة وصفها كذا وكذا وكذا، تشتريها؟ قال نعم. بكم؟ بمئة ألف. طيب المئة ألف، هات المئة ألف، يقول سأتيك بها في الأسبوع القادم. يبقى المال في الذمة والسلعة في الذمة، فيبقى هذا بيع هذه السيارة بهذا المال بشرط أن يكون السلعة معلومة بالوصف اللي في الذمة يعني، وأن يكون المال معلوما أيضا. إنما إذا قال أنا بعتك سيارتي، والثاني قال خلاص إن شاء الله اشتريتها بما أجود به عليك من هذا المال أو كذا، أو يقول البائع بعتك سيارتي بما تدفعه لي فقال وافقت، صارت السيارة مجهولة، وصار المال مجهولا، فلا يصح هذا، لا يصح إيه؟ لا يصح هذا، لكن لابد من العلم بالإيه؟ بالثمن والمثمن. أما التقابض وحضور الثمن والمثمن لا يلزم، المهم ليلزم العلم، ليلزم في ذلك العلم. أما الحضور بالفعل هذا ما يلزم. فمبادلته مال ولو في ذمة أو منفعة مباحة، قال أو منفعة، يعني ممكن أبيعك منفعة، زي ما أبيع لك مثلا اسم تجاري، أبيع لك حقوقا معينة، دي منفعة، شرط أن تكون مباحة. منفعة إيه؟ مباحة. منفعة مباحة يخرج منفعة المحرمة، فالمحرمة لا يجوز بيعها. لو بعتك منفعة مثلا، بعتك الانتفاع بهذا الممر الذي سيؤدي إلى خمارة، ما يصلح، فلابد أن تكون المنفعة ماذا؟ منفعة مباحة. زاد بعض الفقهاء أي الحنابلة أيضا لغير حاجة، أن تكون المنفعة مباحة لغير حاجة، فخرج بذلك المنفعة المباحة للحاجة، فإنه قد يباح الانتفاع للحاجة، أما لغير الحاجة فلا يكون مباحا. ككلب الصيد، ككلب الصيد فإننا أنتفع به، وكلب الحراسة أنتفع به، لكن هذا الانتفاع للحاجة ولا لغير الحاجة؟ هذا الانتفاع مباح من جهة الشرعي لكن للحاجة، ولا فلا يجوز الاقتناء لكلب في البيت لغير حاجة، إذا كان لحاجة صار مباحا. هذه الإباحة مقيدة بالحاج، وعليه فما أبيح للحاجة لا يجوز بيعه، ما أبيح للحاجة لا يجوز إيه؟ لا يجوز بيعه إن أبيح للحاج. وعليه هل يجوز شراء كلب الصيد أو كلب الماشية؟ نقول الجواب لا يجوز، إنما يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية والحراسة، إنما ما يجوز الشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نهى عن ثمن الكلب هذا مطلقا، وما جاء عند النسائي من رواية أبي الزبير عن جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فإن هذه الرواية ضعيفة وهي شاذة تخالف الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نهي عن ثمن الكلب. يبقى إذن مبادلة مال بمال، عين بعين، منفعة كما مر دار بمثل أحدهما، يعني بمثل المال، بمثل المنفعة، بمثل سواء كان في الذمة أو كان موجودا، كل هذا بمثله. طيب على التأبيد، على التأبيد يعني كما قلنا خرج الأمر الطارئ لأن هذا تنافى مع أصل البيع، غير ربا وقرض يعني يخرج المعاملات المحرمة، فهي وإن سميت بيعا عند الناس لكنها ليست بيعا شرعيا. وينعقد يعني البيع بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، بإيجاب وقبول بعده يعني أعطيتك وأخذت منك وقلت لك بعت كذا شيء، قلت إيه قبلت، وقبله بعتك مثلا سيارة فقلت قبلت ثم أتيت بالسيارة وأنت أتيت بهذا، وانعقد بإيجاب وقبول بعد البيع أو قبل الإيه أو قبل البيع أو مترخيا عنه في مجلسه، أي في مجلس الإيه، في مجلس البيع. فإن اشتغل بما يقطعه بطل، إن اشتغل بما يقطعه بطل، يعني مثلا قلت لك بعتك السيارة، قلت يا أخي والله أنا من يعني من حسن يعني الحظ من قبلتك اليوم وجزاك الله خير، انت ايه رايك اولادك عاملين ايه، وعدنا ساعه نتكلم وبعدين قلت ايه قبلت، هنا حصل فصل بين الايه الاجابه والقبول، هذا ما يصلح، لابد ان يكون الاجابه والقبول متصلين. والله لو حصل فاصل لا يخرج بهذا عن حده العرف ما فيش اشكال، يعني مثلا قلت ايه بعتك السيارة فانا عطست وحمدت الله واخد بالك وكذا وبعدين قلت قبلت، هذا ما يقطع، هذا ايه ما يقطع. او انت قلت بعتك السيارة فانا قلت يا جماعة شوية ما بس ابلع ري الله يكرمكم وبعدين قلت قبلت، فهذا في العرف ما يقطع الايه الاجاب والقبول. ومثل كل اجاب وقبول، زوجتك ابنتي سارة فقال شوف انا عامل لك فرح قد ايه بقى وشوف ايه وانا جايب والله دي بكذا، وقعد يتكلم ساعه وبعدين ايه قبلت الزواج من ابنتك سارة، خد بالك. لا يكون الاجابه والقبول في المجلس ولا يقطع، ولا يكون هناك الفاصل بين الاجابه والقبول يخرجه عن ايه عن مراده. وهي الصيغه القوليه، يعني الاجابه والقبول يكون بصيغه قوليه زي بعتك اشتريت طبعا، وباي بقى لفظة، يعني مثلا تعرف ان كثير من الناس ما يحسن بقى يقول بعتك هذه السلعة والثانية يقول اشتريته، فهل يلزم هذه الالفاظ؟ لا، اي لفظ يقوم مقام البيع والايه والشراء، كما مر معنا لو قال لك ايه انا مثلا ملكتك الديت وعنده ان التمليك هذا يعني البيع، ماشي يمشي حال، واخد بالك. كما لو قال في الاجابة والقبول في الزواج ايضا جوزتك بنتي فقال له انا قبلت، واخد بالك، قال له يا عم ماليش بركة إلا أنت، أو أي حاجة من الحاجات دي، أي حاجة تقوم هذا الإيه المقام. وبمعاطات وهي الفعلية يكون أيضا بالصيغة الفعلية كما يكون بالصيغة القولية يكون بالصيغة الفعلية، يعني أبذل لك السلعة وتعطيني الثمن، كان تكون السلعة معروفة الثمن، زي اللي بيبيع مثلا خبز عنده معروف إن ده بجنيه، فيقوم تعطيه الجنيه وتاخد الايه بدون اي حد يتكلم فيكم، يبقى هذا بالمعاطاة. وممكن يكون القول من واحد والمعاطاة من ايه من واحد، فيبقى عندنا الصيغ في الإجابة والقبول اما قولية واما ايه واما فعلية واما قولية ايه وفعلية. ويشترط هذا الاشتراط او الشروط شرع في شروط البيع، واحنا تكرارا ومرارا قلنا هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، بين شروط البيع والشروط في البيع، فما الفرق؟
شروط البيع من وضع الشارع،
من وضع الشارع،
من وضع المتعاقدين،
تمام. شروط البيع هذا من وضع الشارع، يعني الشارع وضع هذه الشروط لو تراضيتم على خلافها ما صح، الشروط هذه لا بد منها، دي اسمها شروط البيع. أما شروط في البيع هذه التي تلزم في البيع وتكون من المتعاقدين أو من أحدهما، إذا اشترط يبقى يلزم وجود هذا، إذا خالفت الشرط يبقى بطل البيع. فالشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهما، يقول لك مثلا بعتك هذه السيارة على أن أركبها أسبوعا مثلا، وتقول أشتري منك هذا القماش شرط أن تخيطه لي، هذه شروط فيأتينا الكلام عنه. يبقى إذن واشترط في البيع يعني الشروط التي وضعها الشارع فيها إيه؟ يشترط إيه؟ التراضي منهما، فلا يصح من منكرهم بلا حق. هذا أول شرط التراضي، فلا يصح من مكره، يجي واحد يقول لك لازم تبيعني وأمسك لك مسدسا قال سأضربك إن لم تبيعني، فقال بعتك، هذا بيع لها ناقض، هذا باطل. أو تلزم بالشراء، وهذا له صور قد تفطن الناس، من أشهر هذه الصور ما يجري بين الإخوة والأخوات في الميراث، يعني يقول مثلا الولد الكبير لإخوانه أو أخواته أنتم لكم مثلا 5 أريط وإحنا عندنا 3 قطع، فكل قطعة تأخذ البنت تأخذ إيه إيراط ونص، الإيراط ونص يعمل إيه وتقطعي عليه، لازم تقطعي عليه، الإيراط ونص بتاعك في جانب. طبعا هي لو شاءت بين حقها وبين هذا هو الإيراط ونص بيطلع أصلا إيه شق الزروق، هذا هو ده الإيراط ونص، هو يريد أن يضغط عليه لتقول له خلاص أنا أمر إلى الله، فيجبرها على أن تبيع إيه له، إما بالقول ولا شوفي لن تواخده ومحدش يقدر ينزل وانت تبيعي لي تبيعي لي، هذا إكراه. أو بالفعل كان يقول لها شوف طيب انت ليكي في 5 قطع كل قطعة 5 قيراط، فماذا تصنع المسكينة؟ تفعلها تعمل إيه؟ ما هو محدش يقدر يلزم، مع أن هذه قسمة فيها إضرار، يعني لو ترافعوا إلي ألزموا أن يعطيها 5 أريط في مكان واحد، هقول لك ازاي ما هو كذا، نقول له لا ما في قسمة تضر، وعليه يلزم بأن يعصيها على وجه لا يضر. زي مثلا واحد 2 شركاء في بقرة، فواحد بيقول له عايزين نبيع البقرة، قال له مش باي، قال له تبديني حق، قال له مش مديك، عايز تاخد حقك خد حقك، انا باخد حق ازاي، هنقسم البقرة دي لا يمكن ديس، نعمل ايه طيب؟ فالقاضي يلزمه يا تشتريها يا تبيعوها وكل ياخذ ايه حقه، او كبير او غير ذلك من هذه الاشياء التي قد يكون، وده بياتينا في القسمه عن تراض او القسمه باجبار. فلا يصح اول شيء التراضي، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون ايه تجاره عن تراض منكم. واصل التراضي يا اخوان هذا أصل في جميع العقود، أصل إيه التراضي هذا في جميع العقود. قال فلا يصح من مكره بلا حق، فخرج الإكراه بالحق، كان يكره القاضي زي ما احنا قلنا كده لازم تبيع البقرة، يبقى هنا أكراه على البيع، بس ده إكراه بإيه بحق، أو يكره على أن يبيع لأخته إذا كان هيضر بها. ده اسمه إكراه بإيه؟ إكراه بحق. فالإكراه بحق معتبر، وكل شيء إذا كان بحق خلاص. ليه؟ لأنك إذا قال لي إذا قال لي سلعتي وأنا حر، نقول كل من تملك شيئا أو أعطي سلطة فأساء فيها، أساء في استعمالها، فإنها تنتقل إلى غيره إذا تعسف. يعني مثلا أب له الولاية في الزواج، قال لك لا، قال لبنته لن أزوجك صاحب لحية ما حقيت ولا السنين دول، إنما فلان ماشي، وكل ما يأتيها أخ يطرده من على الباب. في الحالة ديت بننقل المسألة الولاية منه إلى من بعد، إلى من بعده. فكل من كان له سلطة فتعسف فيها انتقل الأمر منه إلى إيه؟ إلى غيره. واحد يقول لك ماشي، يعني إذن الحاكم أيضا لو تعسف يبقى نخرج إيه عليه وننقل السلطة إلى غيره، إلا الحاكم. خلاص، إلا الحاكم. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا بندي محترزات برضو أحسن حد يقول لك يقول لك دي فرصة. لا لا، إلا الإيه؟ الحاكم. يضربك، يعملك، يتعسف، يأثر عليك، يفن. شوف، إلا أن تروا كفرا، ما قبل الكفر سمعا وطاعة. اللي مش عاجبه خلاص بي عندك. شوف، اللي ما يعجبوش عنده طريق الخوارج ياخده، عنده طريق المعتزلة ياخده، يشرب من ايه؟ من ماء الخوارج او من ماء المعتزلة، اللي ما يعجبوش. واللي عايز يناقش احنا غلقين الباب، اللي يناقش يروح يناقش الرسول، يناقش الصحابة ان استطاع، يشوف الاحاديث ويقول هو فيها زي ما هو عاوز في الاحاديث خلاص. ولن يصل ان نتحرك فيها قيد انمولة الا بابطال مع سبق الاصرار والترص. ولهذا يفرحون دايما بايه؟ يقولك الموارد قال، الجويني قال. طيب ما نجيبها من اول الرسول، احنا نروح الموارد ليه؟ ما نجيبها من الرسول وبعدين نشوف بقى فهم الموارد للرسول، فهم الجويني للرسول. يعني مش عاجبك الرسول؟ مش انت اللي عمال تقول الرسول الرسول الا رسول الله؟ طيب الا رسول الله، الا رسول الله، ولا هي بس حاجات يعني نكسب بها العوام والخطبة عيط وبكاء وخلاص؟ الا رسول الله، الا رسول الله. وبعدين يجي الموارد ويجي الجويني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر فهمه يوافق ولا ما يوافق، لكن إلا رسول الله. نعم، اي نعم. فالإكراه بحق هذا لا يدخل في الايه؟ في الإكراه الذي ينفي التراضي. الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز، طبعا العاقد يطلق على البائع والمشتري، جائز التصرف يعني أن يكون مؤهلا، عنده أهلية التصرف. وليد التصرف ترجع إلى البلوغ وإلى الرشد، فلابد أن يكون وإلى العقل، عاقلا بالغا رشيدا، مش عاقل وبالغ بس، قد يكون عاقل وبالغ ولكنه عنده سفه ما عنده رشد. لابد أن يكون عاقلا وبالغا ورشيدا. ولهذا احنا عندنا أشياء يلزم لها البلوغ، وأشياء لا يلزم لها البلوغ، وأشياء يلزم لها الرشد ولا يكفي البلوغ، على حسب المعاملات. ما يلزم له البلوغ وجوب العبادات، وجوب العبادات، فلا تجب العبادات إلا بالبلوغ. ما لا يلزم له الوجوب البلوغ صحة العبادات جميعها من التمييز إلى البلوغ، والحج والعمرة قبل التمييز. الحج العمرة قبل التمييز يصح ولو لم يميز أصلا. لحديث مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يبقى ده هو صغير، فده لا يلزم له البلوغ، لا يلزم له التمييز. أما سائر العبادات فيلزم لها التمييز ولا يلزم لها البلوغ صحة، يعني تقبل إن شاء الله وتصح. صلاة الصبي عنده 7 سنين، حجه، زكاته، صيامه، كل هذا يؤجر عليه إن شاء الله. أما الوجوب فبالبلوغ، يعني فرق بين وجوب وبين الصحة. طيب ما يلزم له الرشد؟ المعاملات من سائر العقود هذه يلزم له الرشد، ممكن يكون بالغ وسفيه لا يحسن التصرف فلا يجوز تصرفه. الرشد بدأ أعلى من الإيه؟ من البلوغ. يبقى الرشد، البلوغ، التمييز، 3 حاجات هم احفظوهم: رشد، بلوغ، تمييز. تمييز لصحة العبادات، سوى الحج والعمرة يصح من غير المميز. بلوغ، وجوب العبادات. رشد، صحة التصرف في العقود. فلا يصح تصرف صبي لأنه مفيش، ليس بالغا، وسفيه ليس رشيدا، بغير إذن ولي. وبغير إذن ولي فيما يكون من ما جرت به العادة أو كذا، كان يبيع ويشتري شيئا يناسبه. لكن ما يجيش مثلا ولد صغير عنده مثلا 7 سنين يبيع بيت أو كذا، لا، هذا سفيه. قال إلا بإذن الولي، يعني مثلا لو قال الولي له مثلا بيع أنا خولتك، فهل يصح هذا البيع؟ نقول فيما جرت به العادة نعم، فيما جرت به عادة الصبيان، زي ما مثلا أنت عندك فرش معين أو دكان بتسيب الولد بيبيع ويشتري، هذا سهلة مما جرت بها إيه العادة. لكن أنا بيع بقى الدكان لا. نعم. الثالث من الشروط أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وهو ما بينا الكلام فيه من قبل، أن تكون مباحة العين نفع. فلا يصح لإنسان أن يبيع محرما أو ما كان وسيلة إلى محرم. فلا يجوز بيع الخمر، ما يجوز بيع الخمر. بيع الميتة، ما يجوز بيع الميتة. أو ما كان وسيلة إلى محرم، كمن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو يبيع السلاح لمن يقتل به مسلما، فهذا لا يجوز، مع أن بيع السلاح في نفسه جائز وبيع العنب في نفسه جائز. كذلك بيع كتب أهل البدع، هذه محرمة ولا وسيلة المحرم؟ هذه محرمة، نعم هذه محرمة في نفسها محرم، ما يجوز. قال كالبغل. طب وبيع الصورة، صورة مرشح مثلا، بيعها نعم لا يجوز بيعها ولا صناعتها ولا. طب لو قال هذا عشان الناس تعرفه وتنتخبه ليكون يطبق الشريعة، نقول هذا ايه؟ هذا لا يجوز. نعم.
كتب اهل البدع شفنا اللي هي ينتفع بها من كتب الزمخشري، هذه الكتب
الايه؟
كتب اهل البدع اللي ينتفع منها،
كتب اهل البدع الذي ينتفع منها. هذا العالم فقط اذا لم يجد طريقا الى ذلك الا بشرائها، اذا كان سيرد على اهل البدع، يعني بيشتري يرد، فهذه صارت منفعه، لان الذب عن الدين من اعلى المنافع الشرعيه. فاذا لم يجد الا هذا ماشي. البائع عليه اثم اذا وجد، اذا اوجد في مكتبته بيع كتب اهل البدع طبعا اثم، هذا مروج لا للمخدرات، للمنشطات ضد السنه، هيبقى قاصر اذا انت كلفته.
إذا كان أصل من الشيء أصل إذا كان الشيء أصل في الحرم لا يجوز بيعه.
الإيه؟
إذا كان الشيء أصل في الحرم لا يجوز بيعه حتى الانتفاع.
لو إيه؟
لو الشيء أصل في الحرم لا يجوز بيعه حتى الانتفاع.
لا، هذا حق لا يمكن التوصل إليه، ألا وهو الرد على أهل البدع. فلا يمكن معرفة ما عليه أهل البدع إلا بكتبهم، وكتبهم لا تبذى لي إلا بالشراء، لا تبذى لي إلا بالإيه؟ إلا بالشراء. نعم. قال كالبغل، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار، فالبغل عين مباحة تركبه في كل وقت، والحمار كذلك، ودود القز اللي هو الحرير وبزره، والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، كل هذا يجوز، سباع البهائم التي تصلح للايه للصيد، لكن هذا بشرط ايه؟ ان تصلح للصيد وان تقبل التعليم. ممكن تصلح للصيد ولكن لا تقبل الايه، لا تقبل التعليم، بس يخرج من هذا الكلب، ولهذا قال سباع البهائم مش قال الكلب. الكلب هذا لا يباع بأي حال من أحواله، حتى ولو كان كلب صيد، حتى ولو كان كلب حراسة، إنما سباع البهائم زي مثلا النمر، زي هذا الفهد، إذا كان يقبل التعليم. ولهذا الكلب المعلم هو الذي يفهم طريقة التعليم، إنما إذا ما كان معلما فلا يصح. يبقى الكلب المعلم، والكلب المعلم وضع العلماء له شروطا، هو الذي إذا أرسل مضى، وإذا دعي أجاب، وإذا أمسك أمسك لك، لا يمسك لنفسه، يحافظ. أنت تعلمه أن يروح يجيب الصيد ويجي من غير ما يفعل فيه شيئا، وهذا طبعا كان عند العرب يعني يستعملون هذا، إنما احنا عندنا لم يعد هناك الصيد بالإيه، لم يعد هناك الصيد أصلا. نعم. إلا الكلب، يقول يستثنى بقى الكلب، هذا لنهي النبي، نهى النبي عن ثمن الكلب. والحشرات، والحشرات، طيب ليه الحشرات؟ ما لها منفعة، ما لها منفعة الحشرات. واحد مثلا يشتري مثلا فراشة، طيب يعمل بقى ايه؟ واحد يشتري مثلا نحلة، نحلة، لكن ان يشتري نحلا يأخذ منه عسلا ماشي. واحد يشتري ذبابة، الذبابة ليست نجسة، لكن تشتري بقى تعمل بها ايه؟ خد بالك. يبقى هنا الحشرات، ومثل الحشرات ما لا قيمة له، وان اعتبر الناس له قيمة، زي من يقول مثلا بعني مثلا جنيه من ايام الملك مثلا فاروق، ولا من ايام كذا، خد بالك. ليه؟ ما عادش حد بيتعامل بهذا، يقول لك بس ده ذكرى من باب الحفاظ على التراث. لا يجوز، لا يجوز هذا. او مثلا ما هو مشهور، بيع الآثار، بيع الآثار، الآثار دي طبعا تلاقي مثلا يعني تمثال مثلا من نوع معين عليه مثلا بعض النقوش ولا كذا، يقولك ده مثلا ب2 مليون دولار، واخد بالك، من حجر او من كذا. طب ايه فائدته؟ يقولك ده آثار. طب وايه والآثار دي ايه فائدتها؟ يعني الآثار ايه فائدتها؟ ما فائدتها؟ يقول لك دي تراث بلد، تراث بلد. طب انا ما تحطوني في وسط متحف، انا ازددت ايه؟ يعني اما احط، اما تضعني في وسط متحف حتشبسوت ومش عارف رمسيس ووسط جماعة الفراعنة دول كلهم، طب استفدنا ايه؟ يقول لك حضارة بلد. ايوه انا استفدت ايه؟ انا بيع واشتري عشان ايه؟ حضارة بلد. يعني ايه؟ يعني عايزين نقول ان احنا كنا هنا عايشين من كذا سنة، من 7000 سنة، وكنا بنعمر ماشي. طب ودي عايشين من 7000 او من 17000 سنة، طب ودي تزيد في قيمتنا ايه؟ انما الذي يزيد في قيمتنا ما هو؟ الذي يزيد ما ينفع امتنا، ما ينفع امتنا، هذا الذي يزيد في قيمتنا ما ينفع ايه؟ امتنا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمثال، لا يجوز بيع التمثال، سواء كان من ذهب او من فضة او من حجارة، لا يجوز بيع التمثال، لا يجوز. فالنبي نهى عن بيع التمثال. حتى ما جرى مع الناس الآن، ألا وهو مثلا الإتيان بتماثيل وبيعها في جهاز العرائس وكذا، يعني تأتي مثلا بقط أو تأتي بفرس أو تأتي بكذا تضع في البيت عندك، فيكون البيت كله حديقة تماثيل، حصان، حمار، أسد على الثلاجة كذا، كل ما تدخل مكان تلاقي فيه كلب، قط، حمار، كذا، هذا كله يمنع دخول الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو إيه، كلب أو صورة، كلب أو صورة. وهذه الصورة بالذات اللي صورة التمثال، هذا باتفاق العلماء، يعني ليس فيها خلاف بين العلماء، هذا باتفاق أهل العلم أنه لا يباع التمثال ولا يجوز صناعته، هذه الصورة المحرمة باتفاق حتى ولو كانت في جهاز الايه العرائس أو كذا. طيب يبقى الكلب نعم، لا مش تماثيل، هذه عصافير حية لا إشكال في ذلك. إيه؟ لها منفعة، عصافير الزينة لا منفعة، منها تأمل خلق الله وبدأ خلقه، منها انشراح الصدر، لا منفعة. نعم ما فيش، هو ما كانوا العرب كانوا انزه منهم ان هم يعبدوا كلب، ما كانش بيعبدوا حيوانات، ما كانش بيعبدوا، العرب كانوا بيعبدوا ملائكه وبيعبدوا انبياء وبيعبدوا بقى اصنام ترمز الى ناس صالحين او كذا تماثيل، لكن ما كانش الهنود بقى يعبدوا البقره مثلا، غيرهم يعبد فرج النساء، لكن العرب يعني قد لا يعبدون هذا اصلا، يتنزهون أن يعبدوا كلبا أو قطا أو كذا. لكن هل يا ترى ينهى عن التماثيل إلا إذا كانت تعبد؟ السؤال بقى اللي هو ممكن أن يكون، هل التمثال جائز بيعه إلا إذا عبد؟ الجواب لا، التمثال لا يجوز بيعه مطلقا، عبد أو لم يعبد، لأنه إن لم يكن معبودا فإنه يخشى عبادته، وبالتالي يكون سدا لهذه الذريعة، سد للذريعة، وهذا باتفاق أهل العلم، يعني ما في أحد إيه خالف في التماثيل، هذه لا يجوز بيعها قط عند أهل العلم، إلا ما أعطيت من فتاوى سياسية لما سئل البعض عن حكم التماثيل الموجودة في الميادين العامة، زي مثلا رمسيس، زي أحمد عرابي، زي كذا، فقال هذه جائزة طالما أنها لم تعبد، والحكم يضر مع علته، طالما ما في عبادة يبقى خلاص إيه جائزة. طبعا هذه فتوى بالدراع كده، يعني كده هو، انما ما فيش دليل خالص اصلا عليها، بالعكس صور العظماء مظنة العبادة، صور العظماء يعني في نظر الناس مظنة العبادة، مظنة الايه العبادة، ولهذا انت روحت مثلا عند صنم من دول يعني شوف ايه اللي حصل لك، ده بالذات لا، ده رمز ايه بقى، رمز ليه شرف كبير جدا، فيبقى دي مظنة الايه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند عائشة رضي الله عنها فوجد نمرقة مش تمثال، نمرقة يعني ستر فيه تصوير، لوحة كده أو ستارة فيها تصوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قالت أستغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ قالت فنزعته فشققته فجعلته سدتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم قال علي لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلى طمسته ولا قبرا مشرفا إلى سويته. الآن الناس قلبوا، ألا تدع صورة إلا علقتها، بل تصنع الصورة وتعلق الصور، خذ بالك، وتصبح صور 6 متر، هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على خلاف سنة النبي وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أتكلم في الصورة، يعني الصورة بقت بقى الأصل الصور، يعني إحنا يمكن بقينا إحنا الفرع الأصل هذه الصور، صور في الطعام، صور في جميع العلب، صور في البيت، صور في كذا، صور في المحاميل، صور في كل شيء، صورة الآن، صورة صورة صورة، كل شيء صور، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الايه العرائس الزمنية اللي انت عمرك ما شفته، العرائس الزمنية اللي هي كانت عبارة عن ايه، قطن، يبقى قطن قماش ويحشوه وخلاص، دي عروسة لا لها ملامح سوى انها بكده، هذه جائزة يلعب بها البنات لا بأس. اما الصور الموجوده الان، العرايس الموجوده الان، عرايس يعني مش هنقول بقى ناس تتكلم، بتتكلم بابا ماما، تعيط تدي لها كذا تسكت، وبيعيط فالعلماء نهوا عن هذا، نهوا عن هذا. واما عرايس عائشه غير هذه العرايس، بل وتركب العجله وتدور وتلعب، فهذا هو التمثال الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه يا إخواني تمثال وزيادة، تمثال ويتحرك، تمثال ويتكلم. يبقى إذن هذا صار أعظم من التمثال، لكن الصورة التي كانت تصنع في العهد الأول اللي هو من عهن وقماش وكذا، وهذا كان يكون عندنا كنا يعني في الأول، هذا لا بأس به، وفيه تمرير للبنات على إحسان مهمة بيوتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عائشة رضي الله عنها لما كان عندها شيء من ذلك. قال: إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة، أي يجوز البيع هنا إلا الكلب فلا يجوز، الحشرات كما قلنا يجوز. طيب والمصحف، هل المصحف لا يجوز بيعه؟ نقول إن كان الكافر لا، ليه؟ لأن الكافر لا يراعي فيه حقا، أما بيع المصحف للمسلم جائز، جائز تبيع مصحف جائز، أما بيع المصحف للكافر فهذا لا يجوز. والميتة فلا يجوز بيع الميتة، لا يجوز بيع الميتة. عندك بهيمة ماتت كيف تبيعها؟ لا يجوز. أو كانت مريضة مرضا يضر الناس حتى ويحيى ما يجوز، فدي للضرر ودي لكونها ميتة، والميتة نجسة ما يجوز بيع الميتة. هنا مسألة ممكن تطرأ، إخواننا اللي هم عندهم مزارع دجاج وكذا، ممكن عندهم دجاج يموت وبعدين يروح يبيعوا لمزارع إيه؟ سمكية، فهل يجوز بيع الدجاج الميت هذا إلى أصحاب المزارع السمكية؟ الجواب لا يجوز، هذه ميتة لا تجوز، هذه ميتة لا يجوز إيه؟ لا يجوز بيعها. طيب لو ما يبيع سبلة، عزكم الله السبلة، هل يجوز بيعها؟ الجواب يجوز. ليه؟ لأنها ليست بنجسة، السبلة خراج ما يؤكل لحمه طاهر، فما يخرج من الدجاجة من البط من كذا طاهر، ما يخرج من البهيمة طاهر، عشان كده احنا ممكن نبيع سباخ عزكم الله، لكن لو جت الى عذرة الادمي نجس لا يجوز بيعه. فالخارج مني ومنك نجس لا يجوز بيعه، والخارج من البهيمة التي توكل طاهر، وبالتالي يجوز بيعه. طيب والسرجين النجس، السرجين اللي هو السماد، ليه؟ لأنه هذا قد يتحول بعد ذلك إلى يستحيل بعد ذلك، وتشربه الأشجار بعروقها ولا إشكال فيه. وكذلك الأدهان، السرجين النجس وليس المتنجس، يعني لو سماد نجس هذا لا يجوز، فأن تأتي زي ما قلنا بالسماد اللي هو السماد البلدي هذا جائز، اللي هو خراج البهائم وكذا هذا جائز ويجوز بيعه، واحد شرعي مقطورتين عربيتين هذا يجوز بيعه، أما السماد النجس هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع الإيه؟ النجس. أما المتنجس لنجاسته طارئة فهذا إذا ذهبت النجاسة أو تحولت فلا بأس، أو تحولت فلا بأس بذلك، إن تحولت واستحالت فلا بأس بذلك، زي الخمر مثلا إذا صارت خلا بنفسها جاز بيعها. نعم. كذلك أيضا الصرف الصحي هذا بيعمل له معالجة ويعود ماء كذا، هل يجوز بيع هذا الماء؟ يجوز طالما أنه تحول. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، الأدهان النجسة والمتنجسة يجوز الاستصباح بها، يعني يجوز أن يكون الاستصباح يعني النار إذا كان زيتها نجسا أو متنجسا جاز ذلك، لأنه لا يستعمل لا في الطلاء ولا في الشراب ولا في الطعام. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الشرط الثالث ونقف عند الشرط الرابع، وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقام. يبقى عندنا الآن أخذنا ثلاثة شروط في البيع، الشرط الأول التراضي، الشرط الثاني أن يكون العاقل جيد التصرف، الشرط الثالث أن تكون العين مباحة إليه النفع فيخرج المحرم أو مكان وسيلة إلى محرم أو ما كان نفعه لغير حاجة.